شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن دريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن
عندنا كله يعني الذي عدل الحديث ولم يبلغه كله رجل واحد منهم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا. قال جابر رضي الله عنه لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وإياه باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. يعني هذا الباب فيما تعلق بالتوكيل توكيل الشخص بما يشاء. هل يجوز أن يفوض الأمر إلى الموكل أي إلى الوكيل يقول اشتري لي سيارة بما تراه مناسبا ولك يذهب ويشتري وقد يعني يقول الموكل والله لا هذه ثمن غالي أنا والله ما توقعت ظننت أنها بعشرين بثلاثين وهذا اشتراها بأربعين. فهذه المسألة فيها خلاف لكن الصواب أنه يجوز إذا وكله بشيء وجعل الخيار له اشتر لي بما شئت هذا جائز. ويجب على الوكيل أن يتحرى الشيء المناسب. فإن فرط ويعني تعمد أن يزيد أو أن يشتري شيئا أغلى أو شيئا رديئا أو معيبا أو كذا يتحمل. أما إذا اجتهد الوكيل واشترى شيئا مناسبا ليس فيها عيب اشترى بسعر مناسب فليس للموكل أن يرجع عن الوكالة ويدعي أنه يعني حصل غبن أو نحو ذلك. لا قال أنت وكلته تركت الخيار له. فالغبن في هذا يسير الغرر أو الاختلاف يسير لأنك وكلت شخصا عنده معرفة بهذا الشيء الذي وكل فيه. ومعلوم أن الإنسان لن يوكل شخصا يجهل هذا الأمر. وكل شخص شري له شاة أو سيارة أو بيتا أو أرضا أو نحو ذلك فمعلوم أنه لن يوكل إلا شخصا عنده معرفة بهذه الأمور فيقول له اشتري لي أرضا بما تراه مناسبا. الوكيل اجتهد بحث عن أرض مناسبة ثمن مناسب موقع مناسب واشتراها ليس فيها عيب وليس فيها غبن زائد وليس فيها شيء. فليس للوكيل بعد ذلك أن يرجع عن الوكالة. لكن إذا فرط الوكيل واشترى الأرض أو السلعة بشيء كثير لا يتغابن به عادة فإنه يتحمل ذلك. أو اشترى شيئا معيبا وهو يعلم أنه معيب فإنه لا يلزم الموكل ويكون للوكيل. اشترى سيارة معيبة يعلم أنها معيبة فهذه تكون لمن اشتراها وجدوا فيها عيبا. قال له الموكل قال أنت تعلم أنها معيبة؟ قال نعم. من تكون له السيارة الآن؟ تكون للوكيل. هل للوكيل أن يردها على صاحبها بالعيب؟ لا، لأنه كان يعلم. إذا كان يعلم هو الذي تحمل السيارة له، والوكيل لا يلزمه شيء. وإذا كان يجهل العيب فهي على ملك الموكل ويردها بالعيب، على ملك الموكل، لأن الوكيل لم يتعد ولم يفرط، فالتصرف صحيح وهو على ملك الموكل، لكنه له أن يردها بالعيب. فهذا يعني هو خلاص القول في هذه المسألة، أنه يجوز أن يوكل الوكيل شخص الموكل وكيلا ويفوض الأمر إليه، اشتر ما تراه مناسبا، اشتر ما تراه. هذا يتاجر وأعطى شخصا مبلغا من المال، قال والله فلان اللي تشوفه اللي تراه مناسبا من السلع اشتره من أجل أن يتربح فيه، وذلك قد يشتري ثيابا أو طعاما أو متاعا أو نحو ذلك، فهذه كان صحيحة. فإن قال قال فيها غرر، نقول الغرر هنا يسير، لأنه وكله في شيء وكالة معينة والوكيل أهل لذلك، فالغرر هنا يسير والوكالة صحيحة. والدليل هو هذا الحديث، والأصل الأصل حل المعاملات، المعاملات الأصل فيها الإباحة، والعقود الأصل فيها الصحة، إلا ما كان فيه شيء ما فيه خلل من غرر أو ربا ونحو ذلك، ولما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال، لأن بلال كان على نفقة النبي عليه الصلاة والسلام، وكله على نفقته، هو الذي يشتري له ما يحتاج إليه ويعني ينقد المال أو يشتري بالذمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمور المسلمين، فقل ما كان يشتري بنفسه، وأحيانا يشتري بنفسه، لكن في الغالب أن بلال رضي الله عنه هو الذي تولى نفقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا بلال أعطه وزد، ولم يحدد الزيادة، فزاده بلال رضي الله عنه ما جرت به العادة، يعني هذا محمول على العرف، ويعني كون على العرف هذا فيه يعني احتمال وفي نظر، الله أعلم، هل العرف عندهم قراط أو كذا، الله أعلم. لكن المهم أنه فوضه لاجتهاد بلال، فزاده ما رآه مناسبا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون هل يصح التوكيل في كل قليل وكثير؟ وكلتك في كل شيء، في شراء، في بيع، في إجارة، في طلاق امرأته، في نكاح، في كل شيء، هذا ما يصح، هذا يعظم فيه الغرر، قد يبيع بيته، قد يطلق امرأته، قد يشتري له أشياء كثيرة ويحصل بذلك غرر كثير، هذا صحيح، هذا لا يجوز. قال وكلتك في كل شيء، في كل قليل وكثير، هذا لا شك أنه لا يصح، لأنه يعظم فيه الغرر ولا حاجة إليه، ما في حاجة تدعو الإنسان يوكل شخصا في كل شيء، هذا ما في حاجة معينة. لكن شخص يوكل في أشياء معينة، مثل الوكالات الآن في عند قضاة كتاب العدل، يقول وكلت فلانا أقمت مقامي في مثلا مراجعة الدوائر وتخليص المعاملات فيما يتعلق بكذا وكذا، كفالة عامل أو مؤسسة أو كذا، وكله في هذا الأمر، استخدام عمال أو تخليص معاملات للشركة أو للمؤسسة، وكلته في كذا، وكل ما يتعلق بهذه الإجراءات وكذا في مراجعة الدوائر وكذا، في شيء معين، لكن فيه كل ما يتعلق بهذا الشيء المعين، هذا ما في إشكال أنه صحيح، وعليه عمل الناس اليوم في عند المحاكم، يوكلون في أمر معين ثم يعمم في كل ما يخدم هذا الشيء المعين. أما يأتي شخص يقول وكلت زيدا أقمته مقامي في كل شيء، هذا صحيح، يعني يجوز، يدخل في هذا النكاح والطلاق، ويدخل فيه البيع والشراء والتأجير، وكل ما يتعلق بهذا الشخص مما يجوز فيه الوكالة، هذا نقول هذا صحيح، أنه يعظم فيه الغرر. العمى في كل شيء هذا ما يصح، لأنه أولا ليس هناك حاجة، يعني إذا احتاج شيء معين وكل في هذا الشيء المعين، ثانيا أنه يعظم فيه الغرر، يكثر الغرر، يأتي يقول الله هذا فلان طلق امرأتي أنا ما كنت أريد أن أطلق، قد يكون بينهم شيء من الحجزات والعداوات وهذا يريد أن يضاره، أو ربما أنه يجتهد يشوف هذه المرأة آذته وصارت نقصا عليه في أمور دينه وفي كذا، فيقول الله هذه المرأة مشؤومة وسيئة ما تصلح لهذا الرجل، أطلقها بالوكالة، طلق هذه وراح تزوج له امرأة ثانية، قال يا فلان والله راحتك من هذه الزوجة، طلقت الزوجة الفلان وتزوجتك فلانة، هذا ما يمكن، هذا أمر عظيم.
قال رحمه الله: باب وكالة باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة على ما بوب عليه المؤلف رحمه الله، فإن هذا يعني يحتمل هل وكلته وكالة ضمنية لأنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيه وكالة ضمنية أنه أنها تريد النكاح وأن وهبت نفسها، وقام الرجل وقال: زوجنيها، ولم تعترض، فكأنها وكلت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي احتمال أنه زوجها عليه الصلاة والسلام لأنه إمام المسلمين وهو أولى بهم من أنفسهم، فيكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب، أن المرأة لا يجوز أن توكل الإمام ولها ولي، فإذا كان لها ولي من العصبات فليس لها أن توكل الإمام إلا إذا عضلها ذلك الولي، إذا عضلها أو اشتجر الأولياء وتعاندوا وأبوا أن يزوجوا الكفؤ فإنه هنا يزوجها القاضي، سواء وكلته أم لم توكل، يزوجها بالولاية العامة، هذا هو الصواب في هذه المسألة، وأن المرأة ليس لها أن توكل القاضي أو الحاكم مع وجود الولي، لأن هذا ليس للمرأة، ليس حقا للمرأة من أجل أن تنيب فيه، لا، هذا حق للولي، هذا حق أعطاه الحاكم، وتقول وكلتك في تزويجي، لا ما يصح، لا بد أن يزوجها الولي، فإن عضل أو لم يوجد فإنها توكل القائم، لا يحتاج وكالة، ترفع أمرها إلى المحكمة ويزوجها الحاكم، والحاكم يتعسر فيكون القاضي، القاضي قائم مقام الحاكم، يعني ولي الأمر هو الحاكم، رئيس الدولة أو الملك أو الحاكم من له السلطة العليا، لكن القاضي قائم مقامه في هذه الأمور، فالقاضي بمثابة الحاكم، يعني أصعب إنسان يذهب إلى رئيس الدولة أو الملك، هذا يعني صعب، فالقاضي يقوم مقامه. والصواب أنها ليست وكالة، أنه زوجها عليه الصلاة والسلام لأنه هو إمام المسلمين وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذلك تزوج زينب رضي الله عنها بدون ولي، وزوجه الله بدون ولي، دخل عليه بدون ولي، هذه أمور خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما القاضي فليس له ذلك إلا إذا عدم الولي أو عضل.
نعم.
هذا ولي، هذا ليس وكيل، هذا ولي، ولي اليتيم، ولي السفهاء والقصر، هذه ولاية وليست وكالة. إذا كان الشخص قاصرا سفيها إما سفيه أو صغير لم يبلغ، هذه ولاية في كل قليل وكثير، لأنه ليس أهلا للتصرف. أما من بلغ وهو رشيد فليس لأحد عليه ولاية، هو الذي يوكل إذا شاء، يوكل في أمور خاصة، في بيع البيت، بيع السيارة، في تزوج، في طلاق، في كذا، ولكن ليس على أحد ولاية عامة وهو رشيد بالغ عاقل بالغ رشيد. هذه تسمى ولاية على القصر، ولاية عامة على القصر. إذا كبر خلاص ما لحد، إذا كبر ورشد ورشد، إذا كبر ورشد فليس لأحد عليه ولاية، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ليس الولي أن يحجر على أموال اليتامى بعد البلوغ والرشد. الوصية هي الإنابة، إنابة التصرف بعد الموت، هذه الوصية. الوصي هو من ينيبه صاحب الحق بعد الموت. وصيت وصيي على الثلث، على ثلث فلان، وصيت فلانا يقوم على مثلا أولادي وكذا وزوج البنات وكذا، هذا وصي. وفي حال الحياة سمى وكيل، الذي يقيمه الشخص إن كان في حياة الموكل فهو وكيل، وإن كان بعد الموت فهو وصي، وإن كان من قبل الحاكم فهو ولي. هذه ثلاث مسميات.
قال رحمه الله: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذت وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان.
باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، لأنه حق شخصي للموكل، فإذا تصرف الوكيل في شيء لم يجعل له فالأمر موقوف على إجازة الموكل، فإن أجازه فجاز وإلا فإنه يضمن الوكيل لأنه تصرف فيما لم يجعل له، أمره وكله بشيء فتصرف بشيء آخر، ولو كان الوكيل مجتهدا لكن هذا ليس بأمر الموكل فيضمن، إذا تصرف بشيء لم يجعل له فالأصل الضمان، لأنه لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما جعل له، أما الشيء الذي لم يجعل له فليس له ذلك، إلا يستثنى ما مر معنا فيما مضى إذا رأى شيئا سيتلف ثم تصرف في حفظه، هنا يلزم الموكل، ولو تصرف أيضا غير وكالة لصح، رأى مالا يغرق فأخرجه أو مالا يحترق مثل ما تقدم، يعني استأجر عمالا ونقل المتاع الذي خاف عليه الغرق أو الحرق، تصرف صحيح ويلزم صاحب المتاع أن يدفع أجرة النقل، لأن هذا إصلاح ولا يمكن مراجعة الموكل في الغالب، إنه لو راجعه لا ذهب هذا المتاع احترق، لا الأمر لا يحتمل التأخير، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الوكيل ضامن إذا تصرف بغير إذن، ولو قال أنا مجتهد واللي سويت والأحسن وكذا يقول له أنا ما فوضتك بهذا التصرف، هذا اجتهادك المفروض أن تراجعني، قال بيع السيارة على زيد بـ10 وذهب في السوق وجد أنه تباع بـ12 فباعها بـ12 ورجع قال بيعها بـ12، قال لماذا لم تبع على زيد؟ قال والله وجدت واحد يشتريها بـ12. الموكل قد يكون له قصد، زيد هذا صديق أو قريب ويريد أن يبره بهذه السيارة وأن يسقط عنه من الثمن، فالموكل له قصد وهو يعلم أنها مثلا تساوي 12 لكن أراد أن يبيعها على زيد لأجل أن يبره بذلك، فليس الوكيل يتصرف ولو رأى أن الأفضل هو هذا، ولا تبرى ذمته بذلك التصرف، بل يكون ضامنا إذا لم يقبل الموكل. إذن ما هو الحل؟ ما هو التصرف الصحيح؟ أن يراجعه إذا وكله بشيء ثم رأى شيئا أفضل لم يوكل فيه فيراجعه، اتصل عليه فيقول فلان وكلني بكذا وش رأيك بكذا وكذا، فإن أجازه إلا نفذ ما أمر، فإن تصرف بدون مراجعة فنقول الأمر يرجع إلى الموكل، إن أجازه جاز وإلا فإنه يضمن أي الوكيل. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه تصرف في هذا الطعام، يعني سمح لهذا السارق لما أخذه وكان موكلا بالحفظ وليس بالصدقة، لكن لما جاء هذا السارق وأخذ من الطعام سمح له تركه، تصرف فيما لم يوكل ولم فيما لم يؤذن له فيه، فتصرف في هذا وقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يغرمه ما أخذ ذلك السارق، لأنه رأى أن هذا طعام صدقة وهذا شكى حاجة وعيالا فقال إذن هذا فقير وهذا الطعام صدقة، هذا من جملة من يتصدق عليه، لكنه أخطأ رضي الله عنه في هذا ومعذور، أنه ما علم أنه شيطان وأنه خبيث وأنه من الشياطين شياطين الجن وأنه ليس أهلا للصدقة، اجتهد وأمضى ذلك التصرف أو يعني أعطاه ذلك الطعام ولم يصب في ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغرم فعذره باجتهاده ولم يغرم، وهذا يدل على أن الجن إذا تمثلوا بصورة إنس أو كلاب أو حيات أنهم يرون يمكن يمسكون، أما إذا كانوا بالصورة التي خلقهم الله تعالى عليها فإنهم لا يرون، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، هذا في أصل خلقتهم، والله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة على التصور والتشكل بأشكال أخرى، حيات أو كلاب أو قطط أو بشر أو نحو ذلك، كما جاء الشيطان في صورة سراقة بن مالك في غزوة بدر، وجاء بصورة شيخ النجدي في الهجرة ونحو ذلك. يتصورون بصورة إنس، يتصور بصورة حيوان من الحيوانات، يتصور بهذه الصور فإنه يرى ويمسك كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه جاء بصورة إنسي ما عرف أنه جني لأن صورته صورة إنسان، فأخذه مسكه وتخاطب معه وتكلم باللغة العربية بلغة أبو هريرة وفهم منه. فهذا يعني إذا تشكل تمثل فإنه يرى ويخاطب ويمسك. وفي أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والعلم، فإنه لما فادوا هذه الفائدة العظيمة رضي بذلك وعفى عنه بسبب تلك المسألة التي استفادها منه. وفيها أيضا أن الحق يؤخذ من أي أحد ولو كان من الشيطان، وأن الإنسان لا يأنف من قبول الحق ولو كان من أخبث عباد الله ولو كان من الشيطان. إذا رأيت الحق فتلقه من أي شخص كان، ولو كان هذا عدوا لك، ولو كان خبيثا، ولو كان كافرا، لأن الحق ينفع والحق مطلوب وهو ضالة المؤمن. فلا يضيره أن جاءه من عدو ولا من صديق ولا من صغير أو من كبير، لأن الحق غنيمة، فمتى وجدها فهو حق بها، لا يتركه لأجل الذي جاء به. النبي عليه الصلاة والسلام صوب صدق الشيطان لكنه احترز لئلا يصدق دائما، قال قد صدقك وهو كذوب، الأصل الكذب، لكن صدقك هذه المرة فلا يغتر به، لأن الكذوب ولو صدق فإنه لا يصدق، قد يكذب كالكهان الذين يحدثون بمئة كذبة، يكذبون مئة وفي بعض الرات أكثر مئة يصدقون مرة، هؤلاء لا يصدقون، ولو صدقوا مرة لا يصدقون. لكن أبا هريرة رضي الله عنه صدق الشيطان بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صدقه لما جاز تصديقه، لأن الأصل فيه الكذب. لذلك إذا كان في سند الحديث كذاب فإنه لا يقبل ولا كرامة، ولو كان هذا الكذاب قد يصدق، كذاب روى 30 حديثا نردها كلها، قد يقول قال أليس يحتمل أنه صدق في واحد أو في اثنين، بلى قد يكون صدق في واحد أو اثنين، لكن نقول ما الذي أدرانا، ما الذي يدرينا بالذي صدق به، ما ندري، فنقول نرد حديثه كله. الأصل أن الكذوب لا يصدق، من عرف بالكذب فإنه لا يصدق، أما الفاسق فإنه لا يصدق ولا يكذب، فرق بين الفاسق والكاذب، لأنه قد يكون فاسقا بأمر آخر غير الكذب، فهذا يقبل خبره إذا دلت القرائن على صدقه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال اقبلوا ولا ردوا، فتبينوا تثبتوا ظروف القرائن، فإن دلت القرائن على صدقه قبل قوله، أما الكاذب فإنه لا يقبل ولا يتبين، يرد خبره مطلقا. وكالقاذف، الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. أنه كذب، أنه كذب، جرب عليه كذب، قذف، اتهم شخصا بالزنا كاذبا، أو لم يقم البينة، حتى لو كان صادقا إذا لم يقم البينة فأولئك عند الله، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فهذا كذب فلا يقبل له خبر أبدا حتى يتوب وتظهر توبته. وفي فضل آية الكرسي وأنها تحفظ صاحبها من الشيطان، إذا قرأ عند النوم فإنها تحفظ من الشيطان، وهذا خاص بنوم الليل، لأنه قال حتى تصبح، هذا معناه أنه في نوم الليل. لكن يقال جاءت رواية كما ذكر الحافظ رحمه الله قال في رواية أبي المتوكل بعض الرواة في قال في غير في نوم ليل أو نهار، إذا أخذت مضجعك في ليل أو نهار فلا بأس أن يقرأ الإنسان في نوم الظهر أو أي وقت من الليل أو نهار، فإنه تشرع قراءتها في أي نوم سواء كان بالليل أو بالنهار. الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه غسله 3 ليالي، فهل هذا في دليل على أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ب3 أيام؟ لأنه أكثر ما ورد أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين كما يقول نافع كما جاء في صحيح البخاري. هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز أن تقدم أكثر من يومين؟ نقول لا. وجه ذلك إنما أخرجت وإنما جمعت، يجوز أن توكل شخصا قبل العيد بأسبوع أو 10 أيام أو من أول رمضان، التوكيل شيء والإخراج شيء آخر. لو أتيت إلى شخص إمام مسجد يجمع زكاة الفطر وجئت بزكاتك في قبل العيد ب10 أيام، قلت يا فلان هذه زكاة أخذها، وهو يجمع الزكوات ما في مانع يجمعها عنده، وإذا بقي على العيد يوم أو يومان أخرجها، على جمع وتوكيل وليس إخراجا. والحديث معلق، وقال عثمان فهو معلق لكن بصيغة الجزم، لكن ذكر الحافظ أنه وصله النسائي وصله أيضا الإسماعيلي، فهو حديث صحيح ثابت وإن كان ليس موصولا، هذا من المعلقات لكنه صحيح. لا للموكل، أن يبيع على ملك الموكل ليس له شيء، ما له شيء إلا الأجرة، إن أعطاه أجرة وإلا ما له شيء. يدل على حرص الصحابة، هذا من قول بعض الرواة يعني الصحابة أنه ما حرص على الخير، يعتذر لأبي هريرة أنه تركه حرصا على هذه الفائدة التي تعلمها منه. لكن تركه يعني ظاهر أنه جعله يذهب بالطعام، يعني محتمل أنه ذهب بالطعام، هذا اللي يبوب عليه. ذكر حافظ بعض الروايات أنه أكل من الطعام كذا، بس هذا ظالم بثبوت هذه الروايات. يعني من أذكار النوم من أذكار أدبار الصلوات، أما الصباح والمساء ما أعلم أنه جاء فيها نص.
قال رحمه الله: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع عبد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه 2 صاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. إذا تصرف الوكيل تصرفا خاطئا فإن تصرفه مردود، لأنه وكله في بيع صحيح وهذا باع بيعا فاسدا شرعا فلم ينفذ ما أمر به. النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد هذا البيع، قال: أوه أوه، يعني كلمة توجع، عين الربا عين الربا، يعني الربا بعينه، هذا ربا صريح، ربا الفضل، باع صاع بصاعين فأمر برده. لكن هذا في الأشياء التي العقد القريب، لكن من تعامل بالربا وقبض الربا وكان جاهلا ثم علم فإنه لا يؤمر برد تلك البيوع القديمة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لكن بيع حاضر الآن فإنه يرد. إنسان جاي يستفتي قال أنا بدلت ذهب بذهب غير متساوي، نقول هذا عقد غير صحيح، اذهب رده الآن. لكن جاء شخص يقول أنا لي سنين وأنا أبيع هذا البيع، لي سنة سنتين عشر سنين وأنا أبيع هذا البيع، يقول عفى الله عما سلف ولك ما سلف، ولكن لا تعد بعد أن علمت. يفرق بين العقد الحاضر قريب وبين الشيء الذي مضى ويصعب رده، لأن هذا صعب، معاملات كثيرة ومضت ولا يعرف أصحابها يصعب ردها. لذلك الله عز وجل عفى عما سلف، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما غير المقبوض هذا ما يجوز قبضه، اللي في الذمم هذا ما يجوز قبضه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
قال رحمه الله: باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم
للناس. عندنا لناس أنسب. باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. الوكالة في الوقف، يعني إذا وكل شخصا على وقفه فالوكيل يعمل بشرط الواقف، يسمى وكيل يسمى ناظر الوقف، تصرف فيما أذن له فيه الواقف ولا يجوز أن يتعدى ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما لما ولي وقف عمر رضي الله عنهم كان يتصرف بشرط عمر رضي الله عنه، لأنه شرط عمر رضي الله عنه قال: ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل أو يؤكل صديقا له غير متأثل. يعني التأثل هو تملك، يتملك مال يدخره أو أرضا أو مزرعة أو نحو ذلك، ليس له أن يتملك شيئا زائدا، وإنما يأكل حاجته فقط، يأكل أو يؤكل صديقا له غير متأثل مالا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، يهدي لناس كان ينزل عليهم، هذا بمثابة الأكل، لأنه إذا نزل على هؤلاء ضيفوه وأعطوه ضيافة أكلا ثم يكافئهم بما يهدي إليهم من وقف عمر، فصار كأنه أكله، لأنه أكل طعامهم ثم أهدى إليهم من وقف عمر رضي الله عنه مقابل الطعام الذي أكل عندهم، فكأنه أكله هو، كأنه أكله، وإن زاد فهو يدخل في إطعام الصديق، لكن كون يتصرف في أشياء لم يؤذن له فليس له ذلك.
باب الوكالة في الوقف ونفقته. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
الوكالة في الحدود يعني للإمام أن يوكل في إقامة الحدود، هذا لا إشكال فيه، لأن الإمام لا يستطيع أن يقيم كل شيء بنفسه من الحدود والقصاص ونحوها، وهذا الذي عليه عمل الناس في كل زمان، أن الإمام يوكل، يضع القضاة ويضع رجال الحسبة والشرطة ونحو ذلك يتولون هذه الأمور، هذا توكيل ما فيه أي إشكال.
باب الوكالة في البدن وتعاهدها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
الوكالة في البدن يعني وكل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أن يذهب بهديه مرة غنما ومرة غير ذلك. والتعاهد يعني كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها لأنه قلدها بيده، مع أنه يمكن أن يوكل في التقليد، لكن لما كان عبادة شعيرة والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قلدها عليه الصلاة والسلام بنفسه. الفتل يعني الحبل يفتل حتى يتماسك ويشتد.
باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال بخ ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنهم. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح.
باب إذا قال الرجل لوكيل ضعه حيث أراك الله، يعني يتقدم شبيه بهذا في الباب الأول، وأنه يجوز أن يوكله بهذه الصفة، لكن هل الحديث فيه دليل واضح على هذه المسألة؟ يقول اشتر هذا بما شئت أو بيع هذا بما شئت أو بما أراك الله أو بما ترى، يعني استدلال بهذا الحديث فيه شيء من النظر، لأن أبا طلحة رضي الله عنه لما وكل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه، يعني ما نفذها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أشار عليه وهو حاضر، فقبل أبو طلحة رضي الله عنه ونفذ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست وكالة ظاهرة لأنه يا أشبه في الاستعارة قال ضعها حيث أراك الله، فردها إليه وأخبره بما يصنع، مثل لو قال شخص لشخص مثلا بيع هذه السيارة بما شئت ثم قال أرى أن تبيعها، يقول المستشار أو الوكيل أرى أن تبيعها بكذا وكذا ثم باعها صاحبها، فليس في هذا وكالة إنما استشاره فأخبره ثم نفذ المالك وليس الوكيل، لكن تقدم أن هذا لا بأس به. ها ولي إيه هو.
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
هذا فيه ترغيب في الوكالة في الخير، وأن الإنسان وأن الوكيل في أعمال الخير أنه شريك الموكل، فلا يعنف، يعني لا ينبغي الإنسان أن يعنف من أن يكون وكيلا في أعمال الخير. الإنسان مثلا تاجر وجعل وكيلا على صدقاته، وكل شخصا يعطيه أموالا ويتصدق بها من بناء مساجد أو من أوقاف أو طباعة كتب أو نحو ذلك، هذه أعمال بر وأعمال صالحة وأعمال طيبة عظيمة والدال على الخير كفاعله، فهذا يعين هذا الشخص على هذا الخير. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولو كان يأخذ مرتبا فإنه لا مانع أن يجمع بين الأجرة وبين النية الحسنة، كما يصنع الوكلاء على أموال التجار على الثلث على كذا، العمل طيب وعمل صالح ويؤجر عليه. وقد جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: العامل على الصدقة كالغازي في سبيل الله. العامل على الصدقة الذي يجمعها أو يحفظها أو يقسمها على الفقراء كالغازي في سبيل الله، هذا أجر عظيم. كل إنسان يتوكل في الأعمال الصالحة وأعمال البر فهذا خير عظيم، وهو شريك المتصدق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.